بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعتين لابن القيم الجوزية. وصلنا في صفحة 26. احنا اتكلمنا يا شباب المرة اللي فاتت، ابن القيم كان بيورد كلام الهروي على مقامات الفقر الثلاثة، قال ان الفقر ثلاث مقامات. هيبدأ بقى في شرح المقام الاول، يقول تفسير الدرجة الاولى من الفقر. طبعا الفقر هنا هو الفقر الى الله سبحانه وتعالى، وهو مقام قلبي، ومش معناه طبعا الفقر من الدنيا انك تبقى معكش فلوس، لا، معناه انك تبقى قلبك مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. معايا يا شباب؟ فيقول قوله الدرجة الاولى فقر الزهاد. يبقى الدرجة الاولى دي ايه؟ دي اقل درجة يعني، وطبعا احنا نيجي نشرحها الوقت هنعرف ان هي عالية جدا جدا بالنسبة لنا يعني، بس دي اقل درجة عنده. فيقول الدرجة الاولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا. الضبط اللي هو الامساك يعني، والطلب اللي هو ايه؟ انه يشتغل عشان يجيب فلوس كتير، هيقول الوقت الشرح بالتفصيل يعني. واسكات اللسان عنها ذما او مدحا، والسلامة منها طلبا او تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. يبقى دي يا شباب ايه؟ الدرجة الاولى من الفقر. فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا. يبقى الرجل اللي هو الزاهد ده لا بيجري ورا الدنيا ولا بيزمها ولا بيمدحها ولا بيحاول تبقى عنده اصلا. حلو؟ فهو لا معاه فلوس ولا بيدور على الفلوس، مش معناه انه فقير، بس ما بيحاولش انه ايه؟ انه يطلب الدنيا. فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، فهو لا يضبط يده مع وجودها. يعني ايه؟ يعني يقول لك الشخص ده لما يبقى على فلوس ما بيبقاش بخيل. ليه؟ لانه مش فارقه معاه اصلا، فبيصرف بغير حساب، فهو مش بخيل. فعشان كده ايه بيقول لك ان هو ايه؟ لا يضبط يده مع وجودها شحا وضنا بها. لما معاه فلوس ما بيبخلش عليها، ما بيبخلش ايه بيها، تمام؟ ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. طيب لو هو معهوش فلوس ما يقعدش بقى ايه يجري وراها ويتشعلق فيها ويطلبها سؤالا يعني يشحت، وإلحافا يعني يطلب اكتر من حقه، وحرصا يبقى حريص جدا عليها. فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب. يبقى هو اصلا ولا في دماغه الدنيا دي اساسا. معايا يا شباب؟ إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك. يعني هو لو الدنيا عظيمة في قلبه هيبقى الأمر إيه؟ عكس الكلام ده خالص، هيبخل لما تبقى معاه وهيجري وراها لما تبقاش معاه. انتوا معايا يا شباب؟ تسمعونني؟ تمام. انا كل ما اقول لكم سامعين او معايا بس ردوا عليا، لان انا دايما شاكك ان النت بيفصل. معلش عشان المره دي داخلين من براوزر جديد فمهنج قدامي، فانا مش عارف اصلا اذا كان النت شغال ولا لا. فدايما لما اقول لكم معايا او سامعيني ردوا عليا. يقول فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب، اذ لو كان لها في القلب منزله لكان الامر بضد ذلك. وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها. يعني ايه؟ يعني الراجل ده لو قلبه متعلق بالدنيا هيعمل ايه؟ هيضبطها، هيمسك فيها جامد قوي مع الوجود، لما تبقى عنده مش هيصرف مليم، لغناه بها، لانه حاسس انه غني بالفلوس. فلو الفلوس راحت مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى معاه فلوس، مش غني بالله، هو غني بالايه؟ بالفلوس. ولكان يطلبها مع فقدها لفقره اليها. مش معاه فلوس هيعمل ايه؟ هيموت نفسه عشان يجيب الفلوس دي، تمام. وايضا من اقسام الفراغ، ده الجزء الاولاني اللي هو الضبط عند الايه؟ عند الوجود، والطلب عند العدم. يبقى ده الايه؟ اللي مغتني بالدنيا بيطلبها عند عدمها ويضبطها عند وجودها. طب عكسه الانسان المفتقر الى الله والغني بالله واللي مش متعلق بالدنيا بيعمل ايه؟ لا يضبطها عند وجودها ولا يطلبها عند عدمها، لا بيجري وراها جري الوحوش زي ما بيقولوا وهي مش موجودة، ولا لما بتيجي يبقى بخيل، لما بتيجي يبقى كريم، ولما بيجيش يطلبها بعزة نفس. تمام. طيب ده القسم الأول في الدرجة الأولى. القسم الثاني في الدرجة الأولى بيقول إيه من العلامات الثانية، يعني القسم الثاني من العلامات، وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا. طبعا هو الطبيعي جدا والمتوقع إن اللي بيمدح الدنيا متعلق بالدنيا، ده عادي مفهومة دي، لكن المستغرب إن بيقولك إيه إسكات اللسان عنها ذما، وذكر الذم قبل المدح. يعني اللي بيذم الدنيا هو أكتر واحد متعلق بالدنيا، لذلك قد تنخدع في ناس كتير، تلاقي ناس عمالة إيه تذم الدنيا وتقول الدنيا دي ملهاش لازمة، الدنيا دي حاجة حقيرة، الدنيا دي سيئة، الدنيا دي كتر كلامه عن الدنيا معناه إنه إيه إن هو نفسه متعلق بالدنيا. تمام يا شباب. فيقول إيه من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما. يعني إيه؟ يعني بيقولك طالما أنت عمال تتكلم عن الدنيا سواء بالذم أو المدح فأنت بتحبها، أنت متعلق بها، أنت قلبك شغال عليها، فلما بتمدح بتمدحها ولما بتذم برضو إيه بتذمها. يعني تلاقي اللي عمال قاعد معاك يقول لك والله الدنيا دي ما تسواش، والله الدنيا دي ده أسوأ حاجة، الفلوس ده مش عارف ايه، عمال يزوم في الدنيا والدنيا دي ما بتعملش، كونه أصلا عمال يتكلم فيها هو بيقاوم، هو بيقاوم حبه ليها بالكلام ده، هو بيحاول يقاوم بس هو قلبه ايه متعلق بيه. وهتلاقي الأمر ده مش بس في الفلوس، في أي شيء، تلاقي مثلا عمال يتكلم على فتنة النساء كتير، على فتنة المناصب، على رؤية النفس، على الرياء، على 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 أي إنسان بيتكلم على أمر كتير هو متعلق به. يعني مثلا تلاقي مثلا بعض الناس، ممكن تلاقي أحد الدعاء مثلا بيتكلم على الإخلاص كتير، هو بيتكلم على الإخلاص ليه؟ لأنه هو شغل نفسه بالإخلاص، فعشان كده بيتكلم كتير على الإخلاص. واحد تاني بيتكلم على قيام الليل كتير، ليه؟ شغل نفسه بقيام الليل، وهكذا. كل واحد بيتعلق بأمر بيتكلم عليه كتير جدا، بتلاقيه هو شغله الشاغل. فاللي بيتكلم على الدنيا كتير سواء بالذم أو المدح هو إيه؟ هو متعلق بالدنيا. فقال وأيضا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما، فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ومنعها ذمها. يبقى هو إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد. فمين عبد الدينار ده؟ انت شفته قبل كده واحد جايب جنيه كده وبيصلي له، او ريال او دولار حطه قدامه وعمال بيسجد له ويرقع له؟ عمرها ما حصلت. امال ايه عبد الدينار ده؟ قال ان اعطي منها رضي وان منع سخط. يبقى عبد الجنيه، عبد الدولار، عبد الريال، عبد الفلوس، هو مين اللي لما الفلوس بتجيله بيرضى ويبقى مزاجه حلو، ولما تروح منه او يخسرها يبقى زعلان ومش طايق الدنيا، يبقى مزاجه بيتغير بايه؟ بالفلوس بس، مفيش حاجه تانية بتغير مزاجه، لا عباده بتغير مزاجه، لا حبه لزوجته اولاده وعيلته واحبابه واخوانه في الله، ولا علاقاته الاجتماعيه، ولا اي حاجه. هي حاجه واحده بس اللي بتغير مزاجه اللي هي ايه؟ الفلوس. فهو عبد الفلوس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الايه؟ عبد الدينار وعبد الدرهم، لانه هو ده اللي ايه؟ اللي بيحرك قلبه فقط، اللي بيحرك حياته فقط، الدينار والدرهم. تمام. يقول وذمها علامة موضعها من القلب. يعني بيقول لك ان انت تتكلم على الفلوس كتير ده معنى ان انت ايه؟ الفلوس مالي قلبك او الدنيا مالي قلبك، لان الشيء انما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناء بشفاء الغيظ منه بالذم. يعني مثلا لو واحد بيكره واحد هتلاقيه عمال ليل نهار يتكلم عنه، ده فلان ده ما بفهمش، ده فلان ده كذا، ده فلان ده مش عارف ايه، ده فلان ده كذا، انت بتتكلم عليه كتير لان انت قلبك متعلق بيه متغاظ منه، فعمال تشفي غيظك منه بايه؟ بالكلام عليه. فاللي متغاظ من فقدان الدنيا عمال بيتكلم على ايه؟ على الدنيا وعلى ذمها ليل نهار. هو الصوت بيقطع عند الناس كلها شباب ولا عند البعض دون البعض؟ الصوت بيقطع عندكم كلكم؟ أصل لو الصوت بيقطع عند الجميع يبقى عندي أنا المشكلة، أما لو عند البعض يبقى إيه؟ يبقى البعض دول هما اللي عندهم المشكلة. طيب طالما كويس عند البعض وبيقطع عند البعض يبقى الناس اللي بيقطع عندها هي النت عندها ضعيف شوية. تمام. يقول فصاحب هذه الدرجة، يقول وكذلك تعظيم الزهد فيها، خدوا بالكم بقى لأن الحتة دي عالية جدا، بيقول وكذلك تعظيم الزهد فيها إنما هو على قدر خطرها في القلب. يعني إيه برضه؟ يعني العكس بقى، اللي عمال يتكلم على الزهد في الدنيا كتير مش اللي بيزهد، لا اللي بيتكلم على الزهد في الدنيا كتير برضه ده متعلق بالدنيا، لكن بيحاول إنه يتشافى منها بالكلام عن إيه؟ عن الزهد فيها. إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر. لو هي حاجة تافهة هل تركها هيبقى شيء عظيم؟ وضربت لكم مثال ده المرة اللي فاتت. النبي عليه الصلاة والسلام مر على جدي أسك ميت، جدي ميت. الجدي ده يعني في مجتمعنا المصري كده زي مثلا بطة مثلا، يعني حاجة بتتاكل ومتوفرة مثلا، بس حاجة لها قيمة شوية يعني، زي بطة وزة كده يعني. فالجدي ده كان عند العرب زي بمنزلة البطة كده. حلو. لو انت ماشي في بلدكو او في شارعكو ولقيت بطة ميتة مرمية جنب الزبالة، ايه اللي هيحصل؟ هل هتلفت نظرك؟ هل هتبقى نفسك تاخدها معاك البيت؟ هل لو تركتها هتحس ان انت عملت حاجة عظيمة؟ انت مش هتفكر فيها اصلا، صح؟ ده موقف انت مش هتنشغل بيه ولا هيخطر على بالك تتكلم عليه اساسا. يعني مثلا مش هتروح تقول لهم والله ده حصل كذا، ده انا لقيت حتة بطة ميتة والله ما التفتش ليها ولا انشغلت بيها ولا ولا ولا، مش هتقول الكلام ده. ليه؟ لانه حاجة تافهة جدا، موقف عابر مش هيعلق في ذاكرتك اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا للدنيا بهذا الجدي الاسك الميت. فلو دي منزلة الدنيا في قلوبنا محدش هيقول والله العظيم ده انا كان جاي لحتة وظيفة حرام بكذا بس ابتهى لوجه الله، مش هيقول الكلام ده اصلا. ليه؟ لان الوظيفة دي اصلا الحرام دي ولا تعني له شيء ان هو يتفاخر بتركها. تمام. فاللي بيتفاخر بترك الدنيا هو قلبه ايه؟ متعلق بالدنيا. قال وكذلك تعظيم الزهد فيها انما هو على قدر خطرها في القلب، إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر. لو هي مش عظيمة مش هتحس أن تركها شيء عظيم. تمام. وكذلك مدحوها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فصاحب هذه الدرجة، إيه الدرجة دي بقى؟ انتصار بتقول هل لو تكلمت عن الدنيا بأنها فانية ولازم أسيبها عشان أذكر نفسي ده غلط؟ لا هو مش غلط، بس هو دي علامة ان انت قلبك ما زال متعلق بالدنيا. لما تصل بقى لدرجة الفقر والافتقار الى الله يعني والاستغناء بالله عن الدنيا مش هتفكر في الكلام ده اصلا، هتبقى اعلى من كده طبعا. وما ابرئ نفسي، مش بقول ان انا كده، لا احنا كلنا ضايعين، بس احنا بنتكلم على مقامات الاولياء عشان نتعلم منهم يعني. تمام. مش بتهم نفسي ولا بتهم حد، انا بقول ان الطبيعي ان احنا كلنا متعلقين بالدنيا، بس بنشوف بقى الناس الحلوة اللي وصلت لدرجة عدم التعلق دي بتوصل بتعمل ايه بقى. تمام. يقول فصاحب هذه الدرجة، درجة الفقر الافتقار الى الله والغنى بالله، لا يضبطها مع وجودها. يعني ايه لا يضبطها مع وجودها؟ ما بيقعدش يحسب لها يعني. لما معاه فلوس ما بيقعدش يعد معاه كام وصرف كام وعليه كام ووفر كام ويبخل، ولا يطلبها مع عدمها. ولما معهوش فلوس بس مسطورة والدنيا ماشية ما بيجحفش نفسه في طلب الدنيا لان الحمد لله مسطورة. ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها، ولا بيتكلم عنها لا بخير ولا بشر. فان الشيء اذا صغر اعرض القلب عنه ذما او مدحا. يعني مثلا لو انت في واحد زميلك او واحد تعرفه ايا كان يعني، والواحد ده لا يمثل لك اي شيء تماما خالص، مش مهم بالنسبة لك انت هتتكلم عليه بخير او بشر ولا هتفتكره. يعني مثلا واحد زميلك بس مفيش بينك وبينه اي علاقة ولا انت بتحبه ولا بتكرهه، واحد زي 100 واحد زميلك ما تعرفوش، يعني حلو معرفتك بيه سطحية جدا، هل كل مثلا بتقعد مع الناس تقول لهم عارفين فلان؟ انا ما اعرفوش. لا خلاص يعني ولا هتفتكره اساسا. يعني هو ده حال اللي مش منشغل بالدنيا، اللي مش متعلق بقلبه بالدنيا. اما اللي قلبه متعلق بالدنيا كل ما يقعد مع الناس شفته ده والله العظيم ده انا خسرت كذا وكسبت كذا وعملت كذا واشتريت كذا وبعت كذا ووفرت كذا وكان في عرض كذا جبته وكان مش عارف ايه، كلام الكتير على الدنيا دل على ايه؟ على تعلق القلب بالدنيا. تمام. وكذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر الى تركها، اصلا ما بيشوفش نفسه سايبها، دي معنى فان يعني، يعني مش شايف نفسه، مش شايف نفسه ان هو سايب الدنيا، هو مش واخد باله اصلا من الموضوع. هو احنا عشان موضوع الدنيا ده موضوع كلنا متلبسين بيه لانه كلمة واسعة قوي يعني تشمل جميع الفتن وجميع المحاب، فهنلاقي نفسنا صعب نضرب مثال، بس ممكن لو صغرنا المثال شوية هنلاقيه سهل. يعني مثلا انت مثلا عمرك ما شربت مخدرات مثلا ولا تعرف شكلها ايه، هل هيخطر على بالك ذم المخدرات او مدحها، او ان انت كويس انك ما بتشربش مخدرات، او هتروح للناس تقول لهم والله على فكره انا ما بشربش مخدرات، انت المخدرات دي اصلا ما جاتش في دماغك ولا في حياتك ولا عمرك فكرت فيها، فمش هتيجي سيرتها على لسانك اصلا، لا بالمدح ولا بالذم ولا بالترك ولا بالطلب. ليه؟ لان دي اصلا فتنه انت ما تعرضتش ليها الحمد لله وربنا عافاك منها، بخلاف واحد تاني كان مدمن مخدرات وربنا عفى منها وتاب، لكنه مازال جواه انه كان بيشرب مخدرات، فتلاقي كل ما يقعد مع حد يقول له والله العظيم انا بطلت. طب هو بيقول ليه؟ لان قلبه من جوه متعلق بالنقطه دي، مازال جواه انه كان بيشرب مخدرات. فهمتوا الفكره؟ فاللي بيحب الدنيا بيتكلم عليها كتير. انا بقول الدنيا دي مفهوم واسع، فدايما هتلاقينا كلنا ملطوطين، كلنا متعكين، كلنا ايه عندنا مشكله. ليه؟ لان مفيش حد لو في جزء من الدنيا عنده في تعلق، الزوجة، الأولاد، الفلوس، المنصب، الشغل، الدراسة، النجاح، ما كل دي دنيا، فهتلاقي دايما واحد مننا ايه، كل واحد مننا هتلاقي عنده حتة من دي. هو بيتكلم بقى عن الناس اللي ايه اللي وصلت بقى للتجرد من كل هذه العوالق القلبية، وده مقام عالي جدا. يعني يقول وكذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر الى تركها، يعني ما بيحسش انه عمل حاجة انه سابها. زي بقول لك انت عمرك ما شربت مخدرات، هل هتيجي مع الناس تقول لهم والله العظيم انا ما شربت مخدرات؟ لا، اللي يقول الكلمه دي مين؟ واحد كان بيشرب، وهو الذي تقدم من ذكر خطر الزهد فيها. الكلام اللي قاله قبل كده اللي مساله ايه، ان اللي بيعظم الزهد في الدنيا هو اصلا ايه؟ محب للدنيا، لان نظر العبد الى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشوف نفسه بالترك وتتلذذ به، ده معنى ايه؟ دليل على شغله بها. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي حاسس انه عمل انجاز انه بطل مخدرات هو مين؟ هو اللي كان بيشرب مخدرات، لكن الانسان الطبيعي مش في دماغه. كذلك الدنيا بقى بصفه عامه، اللي يقعد يقول لك والله العظيم انا ما عدتش بدور على المال الحرام، انا عدت بدور على المال الحلال بس، ده واحد كان ايه؟ كان بياكل مال حرام. وكذلك بقى درجات في الدنيا وفتن الدنيا المختلفه يعني، ولو على وجه الترك، وذلك من خطرها وقدرها. خطرها اللي هو خطورتها حاجه عظيمه يعني. ولو صغرت في القلب، الدنيا لو صغيرة في قلبك لصغر تركها والزهد فيها، هيبقى بالنسبة لك تركها ده شيء لا يلتفت إليه أصلا يعني. مش يعني مثلا واحد متعود يصحى يصلي الفجر وبيصلي الفجر كل يوم والحمد لله ربنا كرمه، هل هيجي في يوم يقول والله العظيم ده أنا صليت الفجر النهاردة في جماعة؟ ما هو ده العادي بتاعه أصلا يعني، ده حاجة مش إنجاز بالنسبة له، ده الطبيعي، ده الروتين اليومي بتاعه. لكن واحد بيعاني انه يصلي الفجر، فلما يصلي الفجر في جماعه يحس كده ان ايه، ان يومه منور كده وان عمل حاجه عمره ما حصلت. لكن التاني هو يومه منور كل يوم اصلا، هو عايز نور زياده بقى في حاجه جديده، انه قاعد جلسه الضحى، انه قرأ 3 4 اجزاء من القران، ده في مقام اعلى من ده بكتير. معايا يا شباب؟ قال وكذلك صاحب هذه الدرجه فان عن النظر الى تركها، وهو الذي يتقدم من خطر من ذكر خطر الزهد فيها، لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشوف نفسه بالترك وتتلذذ به دليل على شغله بها ولو على وجه الترك، وذلك من خطرها وقدرها. ولو صغرت في القلب لا صغر تركها وزهد فيها. ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي فاقات أهل القلوب والأرواح. شوف بقى الكلام الجميل جدا بيقول إيه بقى، بيقول ولو اهتم القلب، لو قلبك مهتم، لو كنت مهتم كنت عرفت، لو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة، بيقولك لو قلبك مشغول بالحاجات المهمة المطلوبة التي هي فاقات أهل القلوب والأرواح، الحاجات اللي أهل القلوب والأرواح بيدوروا عليها، اللي هي القرب من الله، حب الله، حب النبي عليه الصلاة والسلام، الأنس بذكر الله، لو أنت قلبك مهتم بالحاجات دي إيه اللي يحصل؟ لزهل عن النظر إلى نفسه بالترك والزهد. يعني اللي ترك الاثنين تركين دنيا، الاثنين تركوا الدنيا، بس واحد منهم ترك الدنيا وقاعد فاضي، فبيعمل ايه؟ بتكلم على تركه للدنيا. اما الثاني ترك الدنيا ويعمل اعمال المحبين، اعمال المقربين، اعمال الخاشعين المخبتين، فهو مش فاضي يفكر انه ترك الدنيا، ده هو بيفكر في ايه؟ في الذي يطلبه من مقامات الحب والقرب من الله سبحانه وتعالى. واضحة دي يا شباب؟ فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها، اللي قلبه فين؟ قلبه مع البحث عن فاقات أهل القلوب والأرواح، بيدور على اللي قلبه محتاجه واللي روحه بتشتاق إليه، والفاقة دي هي شدة الحاجة، يعني هيموت ويوصلها، هيموت ويوصل لمعية الله، هيموت ويوصل لحب الله، هيموت ويوصل إلى الشوق إلى الله، فقلبه منشغل بمقام تاني خالص، مش فاضي بقى ما الدنيا خدناها ولا تركناها ولا الكلام ده مش في دماغه. فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها، من مرض الضبط، الضبط اللي هو البخل يعني، والطلب يطلب الدنيا، والذم والمدح والترك، كل دول هو معافى منهم، فهي بأسرها الدنيا كلها كده، وإن كان بعضها ممدوحا في العلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح، لكنها آثار وأشكال. يعني بيقولك صحيح في حاجات من الدنيا ممدوحة، زي إيه؟ زي أنك تبقى غني ومنفق، أنك يبقى معك فلوس وتسلط على هلكة الفلوس في الحق، يبقى معك مال وتنفقه في سبيل الله، فبيقولك أن أنت ممكن تبقى معك فلوس وبتنفقها في سبيل الله، وده شكل من أشكال المدح في العلم ومقصود حث عليه الشريعة، لكن أنت عشان مش شغال قلبك بالدنيا، مش واخد بالك من النقطة دي أصلا، مش واخد بالك أن أنت منفق، مش واخد بالك أن أنت جواد، تمام؟ هدير بتقول إيه؟ هل ممكن تزهد فيها هروبا من واقع الدنيا، انك تقلل من اثر المشكلة عليك بان تقول انها فانية؟ ما هو ده اللي الشيخ بيقول، بيقولك اللي عمال يقول انها فانية ولا تستحق الحزن، ده اصلا قلبه حزين، قلبه متعلق بها، فبيحاول يهرب منها بالكلام عليها بايه؟ بالذنب. فبيقولك كونك بتزم في الدنيا انت كده قلبك ايه؟ متعلق، وبتحاول تتعافى بهذا الذنب او تنتقم من هذا الذنب لانها ايه؟ لم تأتيك. فهمتوا كلام الشيخ؟ فيقول ايه بقى؟ يقول لكنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن. خذوا بالكم بقى بيقول ايه؟ بيقول لك اللي عمال يفكر في الدنيا، حتى لو هو منفق وبيفكر في انفاقه، حتى لو هو زاهد وبيفكر في زهده، ده لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن، فضلا أن يتحقق بشيء من الحقائق المتوقعة المتنافس فيها. يعني يقولك اللي عمال يفكر في نفسه انه زاهد، او في نفسه انه كريم، او في نفسه انه منفق، ده لم يذق مقام التجرد. ايه مقام التجرد؟ ان المال مال الله مش بتاعي اصلا، فانا مش كريم، ده مال ربنا بأوديه فيما يحب الله، مال الله انفق فيما يحبه الله، انا مالي، انا عامل على المال بس، هذا مال الله أنفقته فيما أمرني الله عز وجل به، أنا بقى كريم؟ لا مش كريم، أنا كويس؟ أنا مش كويس، أنا عبد مأمور بس. فده مقام التجريد، اللي هو بيرى نفسه عبد مأمور لا يملك شيئا. أما اللي شايف نفسه إن أنا ربنا اداني المال فأنا أنفقته في الخير فأنا إنسان كويس، ده لم يذق شيئا من التجرد، وان كان انسان صالح ان شاء الله ومأجور، بس هو ده مقام اعلى بقى، انه مش بس انسان صالح، لا ده انا اصلا مش شايف ان انا بعمل حاجة. زي ما بيقولوا كده، واحد كل يوم بيصلي الفجر او واحد بيصلي كل الفرائض في ميعادها، فهو متعود على ده اصلا، ده عادته الطبيعية يعني. فلما بيصلي الصلوات الخمسة بيحسش انه عمل حاجة، ده هو ده الطبيعي بتاعه، هو عبد مأمور بالصلاة وصلى. لكن واحد ما كانش بيصلي وبدأ يصلي على سطر ويسيب سطر زي ما بيقولوا، وبعدين فجأة جه في يوم صلى الخمس فروض في المسجد، بيحس انه عمل انجاز رهيب، وان هو انسان غير طبيعي، وان هو طلع له جناحات. ليه؟ لان بالنسبة له دي حاجة ما عملهاش، هو شايف انه عمل انجاز، بخلاف التاني اللي شايف ان ده الف بيه عبودية، انا بصلي اصلا وانا لسه عملت حاجة، انا لا قمت الليل لسه ولا قرأت قرآن ولا دعيت الى الله، انا بس صليت الفروض، يعني دي حاجة الف بيه اسلامي يعني. ففرق بين الاثنين، مع الاثنين عملوا نفس العمل، بس فرق بين كل واحد ورؤية مقامه. الاولاني شايف انه عمل حاجة عظيمة، والتاني شايف انه ما عملش حاجة اصلا. هي دي فكرة الانفاق بقى. المنفق اللي شايف نفسه منفق وكريم، ده لسه ايه، شايف ان المال بتاعه فانفق. لكن التاني متجرد، المال مش بتاعي، ده مال ربنا حطته فيما امر الله، وانا مجرد عبد مأمور، وخلص الموضوع على كده. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ يقول فصاحب هذه الدرجة، الإنسان المفتقر إلى الله، متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا، قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه، وتخلص من قيودها ورعونتها وآثارها، وارتقى إلى ما يسبي القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه. يبقى بيقولك الإنسان اللي هو المنفق الممدوح، انسان كويس وبينفق وكويس وكريم وكل حاجة، لكن شايف نفسه منفق وعمال يفكر في انفاقه وفي عمله والكلام ده كله، تمام، وبيجاهد نفسه عشان يبقى منفق وجواد والكلام ده كله. الشخص ده هو في منزلة بين منزلتين، لا هو الانسان المنغمس في الدنيا وبيطلبها من حلال او حرام ومتعلق بيها ولا كده، ولا هو الانسان ايه المتعلق بالمقامات العالية والأفكار السامية في علاقته برب البرية، هو في النص، لا وصل لدرجة المقربين ولا هو مع الغافلين، هو إنسان صالح في النص مقتصد يعني. لكن الأحسن منه فين؟ اللي وصل لمقام الفقر والتجريد. معايا شباب؟ قال فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا، قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكنا، وبين من نفض بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص، وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعونتها وآثرها، وارتقى إلى ما يسبي القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات العزة. فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح. خذوا بقى شوفوا الحتة دي جميلة قوي، بيقول ايه بقى؟ بيقول فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء. تعرف واحدة حامل، واحدة حامل وقربت ان هي تولد، فهي بتنتظر الصبح وبالليل يجيلها الطلق بتاع الولادة. شوف التشبيه ده. فبيقولك الانسان اللي قلبه مع الله عامل زي الواحدة اللي مستنية تولد، مستني ايه بقى؟ فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء. فإن من لم تلد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته، فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها. يعني بيقول لك إيه بقى؟ كلام جميل جدا. بيقول لك الإنسان في أصله كالجنين في بطن أمه. أنت وأنت في بطن أمك أو الجنين في بطن أمه بيبقى إيه؟ بيبقى في ظلمات، صح؟ ما بيتنفسش، لسه ما خدش ولا استنشق ولا جرام من الهواء. أنتوا عارفين عندنا في الطب الشرعي بنعمل إيه؟ لما جنين يجي لنا ميت وعايزين نعرف الجنين ده هل هو اتولد صاحي ومات مثلا لخطأ طبي، ولا هو كان ميت جوا بطن أمه، بنعمل إيه؟ بناخد الرئة بتاعت الجنين، بناخد الرئة بتاعت الجنين ونقطعها، ناخد منها حتة يعني، ونحطها في مية. إن غاصت ونزلت تحت يبقى الجنين ده ما خدش ولا نفس من الهواء، يبقى ده كان مولود ميت أصلا، مفيش خطأ طبي ولا حاجة. حلو؟ طيب لو الايه، لو الرئه بتاعته طفت على وش الميه تبقى فيها هواء، يبقى جنين ده خد نفس ومات بعد كده، مات بقى الخطا طبي، مات لمشكله نحقق فيها بقى. تمام، يبقى جنين ايه؟ ما بياخدش ولا نفس في بطن امه، ما فيش في رئته ولا ذره هواء، معتمد كليه على ايه؟ على امه. بيقولك الانسان بطبعه بيبقى ايه؟ متعلق بمشيمه نفسه في ظلمات طبعه وهواه وارادته. يعني ايه؟ يعني الطفل اول ما بتولد بيحركه ايه؟ بيعيط. ليه بيعيط؟ عشان جعان، عشان بردان، عشان عايز يغير هدومه، عشان كل حاجات ايه؟ هوى وطبع. فالانسان قلبه كذلك، بيبقى مولود لا تحركه الا الغرائز الدنيويه، ده الانسان الطبيعي. ولكن اذا ولد القلب وفطم من الدنيا، ساعتها اللي يحصل بقى يتحرك قلبه لله فقط، فينتظر ولادة الروح والقلب صباحا ومساء. فإن من لم تلد روحه وقلبه، فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وإرادته، فهو كالجنين في بطن أمه الذي لم يرى الدنيا وما فيها. فهكذا هذا الذي هو بعد في مشيمة النفس والظلمات الثلاث، وهي ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى، فلا بد من الولادة مرتين، كما قال المسيح للحواريين: إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين. اللي هي الولادة الأولى ولادة النفس، والولادة الثانية هي ولادة الروح والإيمان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين. تعرفين في سورة الأحزاب النبي أولى من أنفسهم، كان في قراءة إيه؟ وهو أب لهم. صوت مش واضح عند الجميع يا شباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبا للمؤمنين، ليه؟ لأنه الذي كان سببا لولادة روحك وقلبك. ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم. يبقى ليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا؟ لأنه أبونا. أبونا إزاي؟ أبونا في ولادة القلب بالإيمان والتقوى. فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولادة أخرى غير ولادة الأمهات. فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة والتوحيد، فشاهدت حقائق أخر وأمورا لم يكن لها بها شعور قبلها، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. النبي عليه السلام إيه؟ هو الذي كان سببا لإخراجنا من إيه؟ من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صوت واضح يا شباب؟ للأسف ما فيش لينك زوم ولا حاجة، الصوت لو بيقطع عند البعض، فإحنا بنسجل المحاضرة إن شاء الله وهتنزل بصوت كويس بجودة كويسة إن شاء الله، ممكن بكرة ولا حاجة. فللأسف الصوت مش واضح عنده، ينتظر بكرة يسمع المحاضرة كاملة إن شاء الله. نكمل ولا تعبتوا؟ نكمل. يقول: والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يأني له، بل هو جانين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال. يبقى ده القلب الأول، قلب لسه ايه؟ ما تولدش خالص. وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد والمعرفة وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب، يعني هو قر عينه بالله والناس كمان بتحبه، هو حب الناس، هو حب ربنا والناس حبته في الله. وقرت عيون به وقلوب، وأنست بقربه أرواح، وأنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله، فاطمأن بالله وسكن إليه وعكف بهمته عليه، وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى. لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن إلى شيء سواه، ولا يطمئن بغيره، يجد من كل شيء سوى الله عوضا. يعني أي حاجة غير ربنا هيلاقي لها بديل عند ربنا، ولا يجد من الله عوضا. لكن الحاجة اللي هتفوته من الله، من القرب من الله، مفيش حاجة تعوضها. الصلاة اللي فاتتك هتعوضها بإيه؟ مفيش. المقام الإيماني اللي فاتك هتعوضه بإيه؟ مفيش. ولا يجد من الله عوضا أبدا. فذكره حياة قلبه، ورضاه نهاية مطلبه، ورضاه نهاية مطلبه، ومحبته قوته، ومعرفته أنيسه، معرفة ربنا أنيسه، ومحبة ربنا قوته. عدوه من جذب قلبه عن الله، وإن كان القريب المصافية. وده اقتباس طبعا من بيت شعر نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية. يعني عايز يقولك إيه؟ يقولك ده اللي هيبعدني عن ربنا لو هو ابني، لو هو زوجتي، لو هو أحب الناس إلي مش هحبه. ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناوية. اللي هيقربني ربنا لو واحد أنا بكرهه هحبه، ليه؟ عشان قربني ربنا. فهذان قلبان متباينان غاية التباين. يبقى في قلب اتولد عايش مع ربنا، وفي حياة الروح والقلب، وفي قلب لسه ما اتولدش، وفي قلب في النص بقى الذي في البرزخ، وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء، قد أشرف على فضاء التجريد. ده اللي لسه ايه بيجاهد نفسه زينا كده. وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد، تأبى غلبات الحب والشوق إلا تقربا إلى من السعادة كلها بقربه. من جواه نفسه يقرب لربنا، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطبع إلا جذبه. يبقى هو بيتنازع بين قوتين، قوة محبة الله اللي عايز يتولد بيها، والحب والشوق إلى الله، وتأبى غلبات الطبع إلا جذبه وإيقافه وتعويقه. لكن للأسف طباعه ونفسه وشهواته بترجعه لورا، فهو بين الداعيين تارة وتارة، فمرة يجاهد نفسه ويطلع لقدام، ومرة نفسه تاخده لورا. وقد قطع عقبات وآفات، وبقي عليه مفاوز وفلوات. يعني هو قطع جزء من الطريق، قطع عقبات وآفات كتير، بس لسه ايه في مفاوز وفلوات كتير لسه عايز ايه يوصل لها ويجتازها. والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق به ظاهرا وباطنا، وسلم عن النظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده، فهو فقير حقيقي. يبقى مين الفقير الحقيقي؟ اللي مش شايف نفسه لا منفق ولا جواد ولا كريم ولا شيء، وليس فيه قادح من القواحد التي تحطه عن درجة الفقر. واعلم أنه يحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين. إمتى بقى ذم الدنيا يبقى شيء كويس؟ أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب. واحد جاي لك راغب فأنت بتزهده بالكلام، والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طالبه، أو أنت نفسك الدنيا بتجي لك كوسواس فتقوم تذكر نفسك إن الدنيا دي ملهاش لازم. تمام؟ ولا يأمن إجابة الداعي فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولا بد. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ونكتفي بهذا القدر اليوم في الجديد.